الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية: فصل. لما فصلت عير السير واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث له ذلك نظرا آخر، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد، إذ الهجرة هجرتان: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها، والهجرة الثانية هجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها، وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له، وهذا هو بعينه معنى الفرار إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله. فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل عظيم عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته هذه المباركة، الرسالة التبوكية، بين فيه مسألة مهمة عظيمة، بل هي فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، وهي الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هجرة إلى الله جل وعلا بالإخلاص والإذعان والعبودية والذل والخضوع وحسن التوكل على الله وحسن الإقبال عليه جل في علاه، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباعه واتخاذه أسوة وقدوة، وبالاهتداء بهديه ولزوم نهجه وترسم خطاه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الهجرة فريضة على كل مسلم ومسلمة، ويستشعر قيمتها وعظم شأنها عندما يستشعر أو عندما يتأمل في المدخل الذي دخل منه ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل في الحديث عن موضوع الهجرة، وهو تصوير حال المسلم بأنه في هذه الدنيا كالمسافر، ولعل من أبين ما يبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالمؤمن في هذه الدنيا في سفر، ولا يزال مع مر الأيام والشهور والأعوام يمتد هذا السفر، ومن بعده الرحيل إلى الله ولقائه سبحانه وتعالى. فيحتاج هذا المقام أن يتيقظ هذا المسافر، وأن يستشعر عظم شأن هذا السفر الذي هو فيه، وهو السير إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فينظر ماذا عليه أن يحمله من زاد للقاء الله سبحانه وتعالى، ويتصور نفسه في هذه الدنيا كالغريب أو عابر السبيل. وأنتم تعلمون أن الغريب إذا دخل إلى بلد، وأشد منه العابر للبلد عبورا، لا يكون شأنه فيها كشأن المقيم المستوطن. وهذا فيه أن هذا المسافر إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن تشغله الدنيا الزائلة الزائفة، وأن يشغله زخرفها عن هذا السفر الذي من بعده لقاء الله سبحانه وتعالى. من هنا دخل ابن القيم رحمه الله تعالى للحديث عن الهجرة وأهميتها. قال: فأرشده من بيده الرشد سبحانه وتعالى إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى الله سبحانه وتعالى بالإخلاص والإقبال على الله، وبالذل والخضوع والانكسار بين يديه، وتحقيق العبودية له جل في علاه. والهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتباع والائتساء والاقتداء بهديه الكريم ونهجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فإن هذه الهجرة فرض عين على كل أحد، على كل مسلم ومسلمة، وفي كل وقت. هذه الهجرة لا تتعلق بزمان ولا تتعلق بمكان، وإنما هي مطلوبة في كل زمان وفي كل مكان من كل مسلم ومسلمة، ولا انفكاك لأحد عن وجوبها، فهي واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة في كل وقت وكل زمان. والهجرة المعنية هنا هي كما بينها ابن القيم رحمه الله هجرة بالقلب إلى الله ورسوله، لأن الهجرة نوعان: هجرة بالبدن وهجرة بالقلب. هجرة البدن من ديار الكفر إلى ديار الإيمان، أو من ديار الخوف إلى ديار الأمن، هذه لها أحكام معروفة وتقرر كثيرا ولا سيما في كتب الفقه. لكن هذه الهجرة الأخرى، هجرة القلب، قليل من يتحدث عنها، كما ينبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى مع عظمها وأهميتها. هجرة بالقلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال وهي المقصودة هنا. وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد تبع لها. ولهذا سبحان الله يوضح لك هذه التبعية، أن من كان مثلا في ديار الكفر فحصل لقلبه هجرة إلى الله ورسوله، أنعم الله عليه وأكرمه بهجرة قلبه إلى الله ورسوله، ما الذي سيحدث للبدن؟ الأمر ينتهي، لأن البدن تابع للقلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالبدن تابع للقلب، والقلب متبوع في الخير والشر، إن صلح واستقام صلح البدن واستقام، وإن فسد وعوج فسد البدن وعوج. فالبدن لا ينفك عن متابعة القلب. فالهجرة الحقيقية هجرة القلب، الهجرة الحقيقية هجرة القلب إلى الله وإلى رسوله، إلى الله وإلى رسوله، إلى الله بالعبودية وإلى الرسول بالمتابعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهي هجرة تتضمن من وإلى، مثل ما أن هجرة البدن من وإلى، من بلد إلى بلد، هجرة القلب أيضا من وإلى، من ماذا وإلى ماذا. ذكر أمثلة توضح، قال: فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبة الله، ومن عبودية غير الله إلى عبودية الله، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوفه وحده سبحانه ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره والسؤال غيره والالتجاء لغيره والخضوع لغيره والذل لغيره إلى الخضوع له والذل له والاستكانة له وإفراده وحده سبحانه وتعالى بالدعاء وصدق الالتجاء. وهذا هو بعينه معنى الفرار إليه في قوله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. قال: فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتحت من وإلى، في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه.
نعم. يقول رحمه الله: وتحت من وإلى، في ما تقدم الهجرة تحتاج من وإلى، وضرب على ذلك أمثلة توضح المراد. تحت من وإلى، في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد. هذا السر الذي يتحدث عنه هو في شأن الفرار إلى الله، الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الهجرة التي يتحدث عنها رحمه الله تعالى. قد قال الله سبحانه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وهذا الفرار إلى الله سبحانه وتعالى يتضمن ويندرج تحته نوعي التوحيد: توحيد الألوهية الذي هو الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال ابن القيم يتضمن إفراده بالطلب والعبودية، وهذا يسمى التوحيد الطلبي أو التوحيد العملي، توحيد الإرادة والطلب أو توحيد العبودية. يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليه دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مثل ما قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذا موطن اتفاق في دعوة جميع المرسلين، بل إن أول ما يقرع الأقوام من أنبيائهم، أول ما يقرع سمع الأقوام من أنبيائهم هو هذا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو معنى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. كما أنه يتضمن توحيد الربوبية وإثبات القدر، يتضمن توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وأنه وحده المدبر، وأن الخلق كلهم طوع تسخيره وتدبيره، لا خروج لهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز، ولا خافض لمن رفع ولا رافع لمن خفض، الأمر أمره كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وإذا أيقن هذا، أيقن المسلم أو كان المسلم من هذا على يقين، لم يجد إلا الفرار إلى الله، إلا الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، الفرار إلى الله من كل شيء، يكون هو المفزع هو الملجأ، ويكون المؤمن على يقين أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا مفر إلا إليه سبحانه وتعالى. فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور والأمور المخوفة التي يفر منها الناس فإنما أوجبته مشيئة الله، لأن الأمر كله بقدره سبحانه وتعالى، كل شيء بقدر، فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء، فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إلى الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. فالفار والمستعيذ فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه، ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه.
نعم. قال: ومن تصور هذا حق تصوري فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، وقوله: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذان دعاءان كلاهما ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، الأول في باب التعوذ والثاني في باب السؤال، وفيهما المعنى الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن العبد إذا حقق الإيمان بالقدر وأن الأمور كلها بمشيئة الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لم يكن فزعه في أي نائبة ولم يكن فراره في أي حدث أو نازلة إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فيستعيذ بالله ويلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويصمد إليه وحده، فهو الذي تصمد إليه الخلائق، وهذا من معاني اسمه الصمد سبحانه وتعالى، الذي تصمد إليه الخلائق أي تلتجأ إليه وتعتصم به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال: فهو معنى قوله: وأعوذ بك منك، ومعنى لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وهذا في كل أمر يستعاذ منه وفي كل أمر يفر منه وفي كل أمر يطلب المرء النجاة منه والخلاص، لا مفر في شيء من ذلك إلا إلى الله، ولا مفزع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، هذا جاء في حديث البراء الذي يقال في كل مرة يأوي فيها المسلم إلى فراشه، هو تجديد لهذا الإيمان وهذا الالتجاء في كل ليلة من الليالي، يجدد المرء هذا الإيمان وهذا التسليم وهذا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالفار
والمستعيذ فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه، ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه.
نعم. وهذا إنما يكون على ما بين رحمه الله تعالى عند تحقيق الإيمان بالقدر ونفوذ المشيئة وشمول القدرة، وأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الخلق، وأن الخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره جل في علاه، مشيئتهم فيهم نافذة وقدرته شاملة جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع علق قلبه من غير الله بالكلية، خوفا ورجاء ومحبة، فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه وموجده، فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء، ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه، مثل من يفر من مخلوق إلى مخلوق آخر أقدر منه، فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائفا منه حذر ألا يكون الثاني يعيذه منه، بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه، فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره بوجه.
نعم، وكل هذا إنما يتحقق للعبد مع تمام الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله. فإذا كان هذا الإيمان متحققا في قلب العبد تحقق في قلبه هذا الفرار إلى الله والفزع إليه، وتحقق هذا الإيمان والالتجاء لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، كل هذه إنما تتحقق مع تحقق الإيمان بالقدر وأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فتفطن لهذا السر العجيب في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك منك، ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا، وقل منهم من تعرض لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصوده، وبالله التوفيق. فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا يقرن سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض. فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وقد بلي بهؤلاء الثلاث، فلا تزال تدعوه إلى غير مرضات ربه، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرة حتى الممات.
أورد هنا رحمه الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا فيه بيان الهجرة. وهذه الهجرة هي فريضة على كل مسلم، هذه الهجرة فريضة على كل مسلم، ومتعينة على كل مسلم أن يهجر ما نهاه الله عنه. وهجر ما نهاه الله عنه بتركه وعدم قربانه مبني على هجرة القلب كما سبق البيان، فإن القلب إذا استقامت له أو استقام بهذه الهجرة إلى الله استقام البدن بفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه ومجانبة ما يسخط الله ويغضبه جل في علاه. قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا الحديث يمكن أن يكون مقياسا للمرء وميزانا في هذا الباب، باب الهجرة الواجبة المتعينة، لأن ضعفه وقصوره وتقصيره في هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه هو من ضعف هجرة قلبه إلى الله، هو من ضعف هجرة قلبه إلى الله سبحانه وتعالى عبودية وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم متابعة وتأسيا واقتداء بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكره وإتيان ما يحب. هجران ما يكره التي هي المعاصي والذنوب بأنواعها، وإتيان ما يحب ويرضى وهي الطاعات والقرب بأنواعها. قال وأصلها الحب والبغض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال في الحديث آخر من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان. قال فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وهذا يوضح لنا المعنى الذي في الحديث، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه فيبغض الذنوب والمعاصي ويمقتها بقلبه ويكرهها فيهجرها لله تعبدا وطلبا لرضا الله، يتركها من أجل الله ويحب الطاعات والقرب ويفعلها تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته جل في علاه. وفي الدعاء الماثور اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. قال وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وقد بلي بهؤلاء الثلاث، فلا تزال تدعوه إلى غير مرضات الله، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات الله، فعليه كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرة حتى الممات، لأن هذه الثلاث لا تزال متسلطة على العبد، النفس والهوى والشيطان لا تزال متسلطة على العبد تثنيه في سيره وتعيقه في سفره إلى الله سبحانه وتعالى، وتقطع عليه طريق التزود لنيل مرضات الله سبحانه وتعالى، لا تزال هذه الثلاث تتسلط على العبد، فيحتاج العبد إلى هجرة متجددة، يحتاج العبد إلى هجرة متجددة بمجاهدة عظيمة للنفس ليسلم لينجو. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. هذه أشياء كلها متسلطة على العبد تسلطا عظيما، فيحتاج إلى مجاهدة عظيمة حتى تستقيم له هذه الهجرة، ويحتاج إلى مداومة حتى يبقى على هذه الهجرة إلى أن يموت، كما قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم.
قال رحمه الله فصل وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة داعي المحبة وضعفه، فكلما كان داعي المحبة في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل، وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى إنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة.
محور الهجرة، محور الهجرة الذي عليه تدور وأساسها الذي عليه تقوم المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة لله جل وعلا كلما قويت في القلب قويت الهجرة، قويت هجرة القلب إلى الله، وكلما ضعفت ضعفت هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى. فاحتاج مقام الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى إلى تقوية المحبة في القلب، تقوية المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى في القلب، لأن كلما قويت قويت الهجرة، وكلما ضعفت ضعفت الهجرة، فاحتاج هذا المقام إلى مداواة القلب ومعالجته بتقوية محبة الله فيه. وهذه المحبة، محبة الله في القلب، لها جوانب لها جوانب تجلبها إلى القلب، فيحتاج العبد إلى عناية بهذه الجوانب، وهي عديدة، أهمها 10 أمور ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين عند كلامه على منزلة المحبة، وهي عظيمة جدا، يحتاج العبد إلى أن يعتني بها قراءة وتأملا وتحقيقا. فهذه الجوانب للمحبة، محبة الله في القلب، تقوي المحبة في القلب، وإذا قويت المحبة قويت الهجرة، قويت هجرة القلب إلى الله عبودية وذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. وإذا ضعفت الهجرة، إذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة، الداعي هو المحبة، ضعفت الهجرة حتى إنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة، يعني لا تكون فيه لا من حيث لا من الناحية العلمية ولا من الناحية العملية. نعم.
قال رحمه الله: والذي يقضى منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا، وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاشتغال بما لا ينجيه وحده، والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا
بما عندك بما
اي نعم
ها بما عندك نعم والاشتغال عما لا ينجيه غيره، انت عندك ماذا؟
والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره.
نعم.
وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال، والله المستعان وبه التوفيق، لا إله غيره ولا رب سواه.
نعم، يعني يذكر أن الهجرة بالمعنى الأول التي هي هجرة البدن، هجرة الجسم، يكثر الحديث عنها، ولا ملامة في ذلك، لا ملامة في ذلك، ولا سيما إذا كان الحديث عنها في ضوء الأدلة وتحقيقا للمسائل في ضوء الأدلة، لا ملامة في ذلك. لكن إن كان هذا الاشتغال، إذا كان هذا الاشتغال ينصرف به المرء عن هذه الهجرة التي هي فريضة على كل مسلم ومسلمة، التي هجرة القلب إلى الله عبودية وهجرة القلب إلى الرسول اتباعا صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة على مدى الأنفاس، فينقطع عن الاشتغال بها لا علما ولا إرادة، فهذا هو الذي يتحدث عنه ابن القيم رحمه الله انتقادا لمن كان كذلك. قال: وما ذلك إلا للإعراض عما خلق له، والاشتغال عما لا ينجيه غيره، هذا الذي ينجي، ولا تكون النجاة إلا بهذه الهجرة التي هي فريضة على كل مسلم ومسلمة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلم لم يبق منه سوى رسمه، ومنهج لم تترك منه بنايات الطريق سوى اسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه، لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيه بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم، ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون، وأذكوا عليه العيون، وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إنا معكم متربصون. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندما. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد.
نعم، هذا الفصل يتحدث فيها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عن النوع الثاني من الهجرة، هجرة القلب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه ولزوم سنته واقتفاء آثاره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويرجى الحديث عنه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أحسن الله إليكم.
لطلب بعض الأحبة ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين بمنه وكرمه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: ما المناسبة بين الآية التي أوردها ابن القيم رحمه الله في مطلع كتابه تعاونوا على البر والتقوى، وهذا الفصل الذي ذكره في الهجرة؟
هذا سؤال قيم. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الرسالة يتحدث عن الهجرة، حتى إن بعض من طبع هذا الكتاب من أهل العلم سماه زاد المهاجر. فالأصل في هذا الكتاب هو الحديث عن الهجرة وبيان معالمها وصفتها وما الزادوا فيها وما الأمور المعينة على تحقيقها. فالكتاب كله في الأصل حديث عن هذه الهجرة والوصية بها، والآية جعلها مدخلا لهذا الأمر، لأنه لا يستقيم أمر الهجرة إلا بهذا المعنى الذي ذكر في الآية، هو التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. فإذا تحقق هذا التعاون بين عباد الله والتآزر والتناصح استقامت أمورهم وصلحت هجرتهم إلى الله إخلاصا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم اتباعا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: أشكل علي قول ابن القيم رحمه الله وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك.
الحديث الذي ذكر السائل لا علاقة له بالمعنى الذي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن الأمور كلها بقدر الله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فالأمور كلها بقدر، ولا يمكن أن يكون شيء في هذا الكون ليس بمشيئة الله ولا تشمله قدرة الله سبحانه وتعالى. وأما ما جاء في الحديث والشر ليس إليك، نعم الشر ليس في أوصافه سبحانه وتعالى ولا نعوته ولا أسماء الحسنى ونعوته العظيمة، فإن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها سبحانه وتعالى كمال. والشر في المفعولات المخلوقات التي أوجدها سبحانه وتعالى بقدره لحكمة بالغة، فلا يمكن أن يكون في هذا الكون من خير أو شر، نفع أو ضر، إلا بقدر وعن حكمة لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. ولو شاء لهداكم أجمعين، لكن له سبحانه وتعالى في خلقه حكم وأسرار، والمرء في هذا الباب يقف عند حد النصوص ولا يتجاوز النصوص قيد أنملة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا ذكر القدر فأمسكوا. والمقصود بالإمساك هنا أي أن يخاض في القدر برأي أو بعقل مجرد، أو أن يخاض فيه باعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن الخوض فيه في حدود الأدلة فهما لها وعقلا لمعانيها، فهذا مأمور به ومطلوب من العبد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل عدم هجرة البدن من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام دليل على ضعف هجرة القلب؟
نعم، هو القلب هو المحك وهو الأساس، وقل ذلك في كل الأعمال، قل ذلك في كل الأعمال، فإن ضعف المرء في عمله وتعبده لله، وأيضا في مقارفته للذنوب والمعاصي، كل ذلك عائد إلى ضعف في القلب. وأشرت إلى أن الذي يوضح ذلك ويبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما معنى قول يحيى بن معاذ رحمه الله: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء؟
حقيقة الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، أي في التعامل، أي في التعامل بين الناس. بعض الناس يزيد الحب عنده بر الشخص به وإحسانه إليه، وينقصه ما يقع منه من جفاء. فحقيقة الحب في الله هو حب مجرد لله. لو وقعت من أخيك هفوة، لاحظ المعنى الذي ربما يوضح المقصود، لو وقعت من أخيك هفوة أو جفوة بطبعه وقصوره، الإنسان لا يسلم. أحيانا يقع من أخيك ما تظنه جفوة وهو ليس جفوة، وإنما غفلة أو عدم انتباه، أحيانا تمر على أحد أخوانك وتلقي عليه السلام وهو في هم عظيم ولا يشعر بك ولا شعر أصلا أنك مررت من عنده أو أنك ألقيت عليه سلاما، فتظن أن هذه جفوة وهي في الحقيقة ليست جفوة، أصلا ما انتبه لك. فهل تلغي حبك له في الله لهذا الأمر العارض؟ فالحب في الله لا يزيده بر، لا يوسعه في القلب البر، لأنه حب لله عز وجل ولا ينقصه جفوة، ولا ينقصه جفوة، بل هو حب لله خالص يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. من مقتضيات هذا الحب التغاضي والتغافل والعمل على تنمية هذا الحب لا على قطعه وجده من أصله. وهذا الكلام كلام عظيم جدا، عدم فقه الكثير له أوقع وحشة بين الإخوان وتقاطع وأشياء كثيرة. أحيانا يخطئ أخ مع أخيه في العبارة، تخونه العبارة ويضعف عن اختيار عبارة مناسبة تليق مثلا بالمقام، فيقطع أخوه ما بينه وبينه من محبة. فلا تقطع المحبة جفوة عارضة. وكما قلت أحيانا لا تكون جفوة مقصودة، أحيانا عدم انتباه. أذكر في المسند للإمام أحمد قصة عجيبة، أن عمر بن الخطاب مر بعثمان ابن عفان رضي الله عنه وألقى عليه السلام، فما رد عثمان، وذهب عمر إلى أبي بكر وقال، وأروي بالمعنى عهدي به قديم، قال: أرأيت أخي عثمان مررت به وألقيت عليه السلام فما رد علي؟ فأخذه أبو بكر وانطلق إلى عثمان، فقال له أبو بكر: إن أخاك ألقى عليك السلام. قال: والله ما شعرت به. قال: ما شعرت به. فسأله أبو بكر: ما الذي أهمك، يعني ما الذي شغل قلبك هذا الانشغال؟ قال: أفكر، كنت أفكر في نجاة الأمر، كيف ننجو وهم مبشرين بالجنة. قال: أفكر في نجاة، مشغول باله كيف النجاة. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال، والحديث أروي بالمعنى: من قال لا إله إلا الله من قلبي كانت له نجاة يوم القيامة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن أحيانا تكون أمور كثيرة من هذا القبيل، الإنسان ما ينتبه أو يكون مذهول أو مشغول أو إلى غير ذلك، فما يكون جفوة في نظرك لا يقطع المحبة، بل التمس لأخيك العذر وابحث له عن، ولا تظن بكلمة قال أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملة. هذا الأمر إذا لم يفقه على بابه يقع التهاجر والتقاطع والتدابر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تباغضوا ولا تدابروا، قال: وكونوا عباد الله إخوانا. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يجمع قلوبنا على البر والتقوى والتحاب في الله والتعاون على طاعته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.